لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في سلسلة من الأحاديث نشرح فيها بعض ما ورد من التعاليم الدينية حول التربية الإسلامية، وأن القرآن كيف يربي المسلم ويريد أن يكون المسلم في مواقف. فقلنا مثلا القرآن يعلمنا كيف نستقبل المصائب، ثم كيف نستقبل الفساد والشيوع الجرائم والمشاكل في المجتمع. واليوم امامنا حلقة اخرى من هذه السلسلة، كيف نقف امام الانتصارات والمكاسب والافراح. لا اشعر بحاجة الى التأكيد على ان الاسلام والدين ليس صلاة وصياما فحسب، بل هناك دائرة واسعة وتعاليم عديدة تشمل حياتنا جميعا. كل شيء في حياتنا من صغيرة او كبيرة فيه حكم من الدين. الانسان له في كل موقف تعليم من الاسلام، وهذا واضح في مجموعة التعاليم الدينية. فلا تفكر ان هذه المسائل كماليات في الحياة، بل من ثمين الدين ومن علائم الايمان. فالايمان العميق كما قلنا يجعل الانسان متينا محكما صلبا امام المصائب والمحن. الايمان العميق يجعل للمؤمن من كل مصيبة درسا. اما الانسان الذي يخزع ويجزع وييأس ويسأم من الحياة امام المصائب، هذا لا يعتبر مؤمنا عميقا في ايمانه. وهكذا بالنسبة الى الموقف الثاني امام المشاكل والمصائب الاجتماعية، المؤمن موقفه موقف ثابت معتبر متنبه خاشع، يفهم ان هذه المحن والمصائب هي مما صنعت يداه، ويجب ان يغير ويبدل وينحرف ويتوب ويبدأ بالعمل من جديد. هذه اثار الايمان في نفس الانسان. وهكذا حديثنا اليوم للمسلم امام الافراح، امام المكاسب، امام الانتصارات، يجب ان يكون موقف ثابت نابع عن ايمانه وعن تعاليم دينه. هناك من الناس من يشعر حينما يكسب مالا او جاها، او حينما ينتصر على خصم له، او حينما يتوفق في موقف، تجده يتأثر بهذه الانتصارات يفقد صوابه، تأخذه العزة، يغتر في كثير من الناس حينما ينتصرون، يصير عندهم غرور، يصير عندهم فرح زائد. في ناس حينما يتغلبون على خصمهم بعد ما بتقدر تحكيهم، صار عندهم شيء من الشموخ والسمو والتعالي، كأنه ملك الدنيا لأخلد في الأرض. في ناس وقت اللي يكسب مالا يطغون، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. في ناس وقت اللي يكسب جاها او ثقة في نفوس الناس او عظمة ينكسر، يشعرون بالغرور الزائد حتى يبلغ وضعهم انهم يحكمون على انفسهم بان هو له ميزات بين الناس ويختلف عن الناس. وغالبا آفة العظماء الغرور، والغرور سبب الانحراف اساسا. ليش؟ لان الانسان المغرور، اسمعوا يا اخوان، الانسان المغرور يجد نفسه مستغنية عن التماس اراء الاخرين والاستماع الى الاخرين والاستعانة بالاخرين، مش هيك؟ يشوف حاله اكبر من الاخرين، ولانه اكبر من الاخرين مش لازم ان يستعين بالاخرين او يستشير الاخرين او ياخذ نصيحة الاخرين. بالنتيجة صار محروم من الناس، وضع بينه وبين الناس حجابا، سدا، صار معزول عن الناس. الانسان المغرور يعيش غريبا بين الناس، صحيح انه هو مسرور بما هو فيه، لكن خلاص خط حوله مثل الدود القذ حاجز، ما بيقدر يستفيد، ما بيقدر يشتغل، ما بيقدر يستعين، خلاص تجمد. فالغرور انحراف وخطر على النفس قبل ما يكون خطرا على الاخرين. ثم الغرور يجب ان الانسان ينظر بالمسائل وفي المسائل وفي الامور بمنظار عاطفي غير حقيقي، ينظر الى الكبير كالصغير، وينظر الى المسائل العظيمة كالمسائل الهينة الرخيصة. لا يستشير الاخرين فيضل الطريق ويهوى. فالغرور خطر على الانسان. هناك من البشر من يغتر ويحصل عنده غرور اذا انتصر او اذا كسب او اذا استغنى او اذا طار وجيها او زعيما. وبيناتنا طبيعة البشر هيك، البشر ضعيف، يفزع ويجزع اذا فقد شيئا، ويغتر ويكثر اذا وجد شيئا، ضعيف. ولكن الايمان اذا كان في قلب الانسان، واذا صار الانسان متينا قويا بالايمان متصلا بالله، لا يجزع بما فاته ولا يفرح بما اعطاه الا بمقدار شكر النعمه. هذا موقف قراني عميق. لمن يقول القران هذه الكلمات؟ لتربيتنا. فلنستعرض هذه المواقف لكي نستخلص منها نتيجة. اخواني الاسلام اعمق بكثير مما نحن نفهمه، تربية عالية جدا. المفروض للمسلمين ان يكونوا متربين بالتربية الاسلامية. من باب المثل، ما هو موقف المسلم امام الانتصارات؟ اذا انتصر الانسان ماذا موقفه؟ حتى في الحق نثبت ان الانسان لازم ان يكون انتصار على الحق للباطل. لا، ما فرضنا انت على حق وانتصرت على خصمك، شو موقفك؟ القرآن يعلمنا يقول اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. يا محمد انت سوف تنتصر وسوف تدخل في مكة وسوف يدخلون الناس في دين الله افواجا وسوف تكون زعيم الجزيرة الاوحد وسوف تكون سيد العالم، لا الروم ولا الفرس ولا اي زعيم في العالم يبلغ ما بلغته انت، كما يصفه في ذلك بعض الجواسيس من مكة حينما اخبروا اهل مكة قائلين اننا ما وجدنا ملكا ولا زعيما اعظم في عيون اصحابه من محمد. فبالرغم من تواضعه وبالرغم من لين جانبه واستماعه لاحاديث الناس، يقول الجاسوس في تقريره رأيته يتوضأ فوجدت أصحابه يتخطفون قطرات الماء التي تنزل من يده ويتبركون بها. هذا المقام من وصل إليه؟ دخل محمد في مكة منتصرا والعالم العربي الذي كان ينتظر نتيجة الصراع بين محمد وبين قومه خضعوا ودخلوا في دين الله افواجا. القرآن يقول له يا محمد حينئذ لا تغتر، لا تفكر ان هذا من شغلتك انت، لا تفكر ان هذا الانتصار من ذكائك ومن نفسك انت، نحن كنا وراك، نحن ساعدناك، هذا نصر الله جاءك. اذا جاء نصر الله مش لك، هذا انت وسيلة، نعم الوسيلة، ولكن النصر من عند الله. فاذا تصدح بحمد ربك واستغفره من الشعور بالاعتزاز والاغترار، والله يغفر لك اذا كنت تائبا بجد. ولهذا دخل محمد المنتصر سيد العرب دخل في مكة وهو ينحني رأسه على الفرس خاشعا خاضعا مهللا مستغفرا، دخل في مكة بهذه الحالة.
صلاة على محمد.
فاذا الانتصار لا يجوز ان يجعل الانسان المنتصر مغرورا لا يعرف ولا يفهم ولا يكثر ما عنده وعند غيره من المشاكل. المفروض ان يخضع ويخشع ويعرف بان هذا الانتصار ايضا امانة من الله في يده، وهو امين على هذا الانتصار، يجب ان يصرفه في سبيل الله. ولهذا الأوامر والآثار التي تأمر بالعفو عند الانتصار وعند المغفرة ليست من الصعوبة بمكان عند المؤمن، لأن المؤمن الذي يعرف أن نصر الله وقوة الله جعلته ينتصر على خصمه حينئذ يعفو، مش من يده ومش من كسبه وذكاه. فإذا إذا عفا في كثير الله يقول له اعفو عنه، لأن الله الذي جعلك تنتصر بإمكانه من بكل سهولة أن يعكس الآية، كما عكس بعد فتح مكة مطلي النبي بمحنة واقعة أخرى في خارج مكة في يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم من هزم المسلمون بعد هذا الانتصار. فإذا هذا التأديب كان لجماعة محمد، أعجبتكم كثرتكم واتكلوا أنه خلق انتهى، وقعتم في هزيمة قيل فيها، قال فيها بعض المستهزئين المنافقون، قال إني أرى هزيمة لا يقف أمامها إلا البحر، يعني الهزيمة تمتد من خارج مكة إلى مكة ثم الهزيمة تستمر إلى جدة إلى الشواطئ إلى البحر الأحمر. هكذا عبر الهزيمة النكراء بعد هذه الواقعة، ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا عاد العطف عليهم وانتصروا على أعدائهم بصبر جماعة قليلة منهم. فإذا أمام الانتصار لا يغتر المؤمن، أمام المال والجاه والمكاسب والأرباح والأولاد والأفراح لا يفقد المؤمن ثوابه. فنحن نقرأ في القرآن الكريم يؤكد أن الأموال والأولاد فتنة، لا يقول عيبها. الأموال والأولاد قد يعبر عنها القرآن بأنها زينة، وقد يعبر عنه القرآن بأنها فتنة. فتنة يعني اختبار للمؤمن، استتام وابتلاء للمؤمن. المؤمن كما يبتلى بالمصائب يبتلى بكثرة المال والأولاد. في ناس عند المصيبة يفقد ثوابهم ويجزعوا ويتهربوا وينحرفوا، وفي ناس عند الانكسار والأفراح ينحرفوا. فالمؤمن العميق في إيمانه هو الذي يفقد لا يفقد ثوابه ما يتمسك بتوازنه في حالة الجزع وفي حالة الفرح، لا يفرح أكثر من اللزوم بما أعطاه ولا يجزع بما فقده. الأموال والأولاد زينة ونعمة من الله ولكنها فتنة. ليش؟ لأن الإنسان إذا كان له درجة من الإيمان وهو غير غني، إذا صار غني يتمكن أن يعمل شيء، لازم يكون عنده درجتين من الإيمان حتى يتمكن. لأن الإنسان إذا كان له درجة من الإيمان وهو غير غني، إذا صار غني يتمكن أن يعمل شيء، لازم يكون عنده درجتين من الإيمان حتى يتمكن أن يمسك بحد العدالة ويتزن في تصرفاته. لأن الكثيرين لا يرتكبون المحرم لأنهم لا يملكون، كثيرون لا يرتكبون المحرم ولا يظلمون الناس لانهم لا يتمكنون. فاذا تمكن الانسان وكان ايمانه على قد ايمان غير المتمكن يمكن ينحرف. ولهذا المال فتنة. ليش؟ لان المال اختبار لدرجة ايمان المرء. فاذا كان مؤمنا متينا حتى بعد الغنى، حتى بعد الجاه، حتى بعد التمكن يبقى عادلا متزنا. في ناس مظلومون لانه ليس لهم اولاد، وحسب تعبير منطقتنا ليس لهم زلم. واذا صار لهم شباب اولاد، في ابن 20 شاب، في ابن 50 شاب، في ابن 5-6 شباب، وحق ان احنا نهزم ان نظلم ونرتكب ونعمل. اعوذ بالله. هذا معنى الفتنة. لان الانسان بالفعل حينما يرتفع عن الدرجة العادية يصير عندي اولاد اكثر من اللي فيه، يصير عندي جاه شوي، يصير عندي مال شوي، يصير عندي قوة بدنية شوي، لازم يكون ايمانه اكثر حتى يتمكن من المحافظة على سلامة الموقف. فاذا موقف المؤمن عند الكسب والوجدان المالي المادي، اي موقف؟ نفس موقفه عند الفقر. ليش؟ لانه منحرف، لان هذه البصائص من المكاسب لا تتمكن ان تجعله منحرفا متغيرا. يبقى هو العبد المحتاج الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. المال عندي، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلني خليفة في هذا المال ومستخلفا في الارض. جعلني كما يقول الحديث الشريف الاغنياء امناء الله، وهكذا ذو الجاه امين من الله على جاهه، وذو الاولاد امين من الله على مجده وعلى قبيلته وعلى زلمته وعلى اولاده. ما دام انا امين على هذا فلا يجوز لي ان اتصرف بوجه من الوجوه في هذه الامانة في غير ما يرضي الله. لا يجوز لي ان الامانة التي اعطاني الله اياها اصرفها في معصية الله. انت ترضى لنفسك ان تعطي مثالي لصديقك او لجارك، جارك يقيم دعوة عليك ويستعمل هالمصاري ضدك في المحكمة، انت تقبل لنفسك انك تحترم صديقا لك فتعطيه من باب المثل سلاحا، هو يستعمل السلاح في سبيل قتل ابنك او جرح اخيك، هذا عمل صحيح، عمل كريم او نعم. هذا نحن اذا خضعنا للمنطق القرآني وعرفنا ان المال والجاه وكل هذه الاشياء امانة من الله، فالمفروض ان اصرفها فيما يرضي الله لا ان ننحرف. فاذا الانسان امام الانتصارات وامام المكاسب الانسان المؤمن واجبه ان يكون معتدلا موزونا. ان يكون الانسان امام هذا المجد يشعر بالمسؤولية ولا ينحرف. ولا شك ان هذا من علائم الايمان العميق ايضا، انه لا ينحرف عند الجده. وهكذا بالنسبة الى الافراح، الانسان في فرحة ما، في لذة ما، وتمر الفرحة واللذة على كل واحد من البشر. الانسان السخيف الخفيف يضيء نفسه يضيء نفسه، يصير يتخبط يصير يحكي يصير يلهج ويحذر. اما الانسان الموزون، من هو الانسان الموزون؟ الانسان الثقيل. من هو الثقيل؟ الذي عنده الايمان، لان الايمان صلة متينة بين الانسان وبين الله. فالانسان المتين السليم الموزون المؤمن مش خفيف. يقول احد الشعراء ان الانسان الخفيف وضعه مثل عجمة القصب، غابة القصب. القصب الناشف هنا يمكن قليل ما يوجد قصب ناشف، لانه القصب غالبا القصب السكر فيقطعوه في وقت التراوة. لكن شايفين العجام في كثير من المناطق في عجمة، يعني مكان لكثرة قصب، قصب فاضي ناشف. هل عجم للقصب يعني حرش القصب؟ وقت اللي يجي هوا خفيف يصير اصوات مزعجة تطلع من هذا، ليش؟ لانها خفيفة. اما بالنسبة للاشجار الطرية المتينة، الهوى ما بيخلق هذا الصوت. هو يقول يا بني ادم لا تكن مثل الاجمة الفاضية، مثل حرش الخصب. بمجرد ما تسمع كلمة تصرخ، خصوصا يعني شوفها في الدنيا طول بالك، بمجرد ما تجد فرحة ضيع نفسك. شكر هالعمر عابر، هالعمر مؤقت، هالانتصارات محدودة مش إلك. يوم إلك يوم لك ويوم آخر عليك. فإذا لا تضيع حالك إذا انتصرت أو إذا فرحت أو إذا كسبت أو إذا وجدت. هكذا تربية الدين لنا، وكانوا قادتنا يعاملون أنفسهم هذه المعاملة. أكثر من هذا، حتى العلم يا أخي، حتى الثقافة والمعرفة. في بعض الناس إذا تعلموا يضيعوا حالهم. هؤلاء نسميهم سواء كان بالعلم الديني او بالعلم الزمني، نسميهم المراهقين. لان الانسان الذي يتعلم شوي بده يحكي كثير، او اذا درس شوي شايف نفسه صار من العلماء، هذا خفة العقل وضعف الروح. العلم يجب ان يوجد اتزانا بالانسان، لمتانة في التفكير. وإلا شو يعني؟ ما في اعلم منا كثير فوق كل ذي علم عليم، بتعبير الشيخ علي داود الله يكون خير. فاذا الانسان اذا تعلم العلم الذي كسب مثل المال الذي كسب. شو الفرق بين العلم والمال يا اخي؟ لا تفكر ان العلم اشرف اذا صرف لغير وجه الله، نفس الشيء، ربح مادي. العلم فن سلاح، ولهذا يقول عنه الحديث الشريف الحجاب الاكبر. العلم حتى العلم الديني هو الحجاب الاكبر اذا ما كنت متصفا بالخلق. هذا العلم يبعدك عن اليقين بلا تردد. اذا ما كان مقترنا بالعمل الصالح وبخشوع القلب وبقوة الايمان ضيع نفس الشيء، مثل صاحب المال الكثير. فاذا حتى الذي تعلم وتثقف وصار واعيا وصار عنده تجارب وصار عنده معلومات من هنا وهناك، لازم ان ينظر الى هذا المكسب ان هذه امانة عنده، ولازم يصرفها في سبيل الله وفي خدمة عباد الله، ولا يغتر. والا لا فرق بين الغرور الناتج عن العلم والغرور الناتج عن السلاح والمال والمجد كلهم في البعض. واكثر من هذا خلينا نقل في انفسنا كمان. حتى الدين يا اخي، حتى الصلاة والصيام، حتى اكثار العبادة، حتى الحج، اذا انت تشعر بعد الحج وبعد النوافل الليلية وبعد الصلاة الكثيرة وبعد الذكر الدائم، اذا شعرت بالغرور او اذا شعرت باحتقار الناس وصنفت الناس واحتسبت نفسك احسن من الاخرين، فهذا ايضا دنيا، وهذا ايضا حجاب اكبر. هذا الحج يبعدك عن الله، هذه الصلاة مش معراج المؤمن، اذا صح التعبير مثقال المؤمن، ما بعرف صح التعبير، محبط المؤمن، مش هين؟ بس ليش يا اخي؟ الصلاة ما هي؟ الصلاة عبادة الله، الصلاة تجعل الانسان خاشعا محترما لله ولعباد الله. اذا انت شعرت بالغرور في صلاتك اسمح لي ان اقول لك ان هذه الصلاة لا تنبؤ عن قصد التقرب الى الله. الصلاة اذا صدرت عن الانسان لا بقصد التقرب بل بداء كسب الوجاهة او لعجل رياء لا سمح الله. هذا الصلاة ما تقرب الانسان الى الله، بالعكس تنمي النزعة التي ادت الى هذا الصلاة. مفهوم الكلام؟ هل فعل الخارجي ناتج عن سبب وعن غاية في نفسي؟ اذا كانت الغاية التقرب الى الله مع كل صلاة اقصد قصد الى الله ما يجب منه. اما اذا كانت الصلاة نابعة عن نزعة امامية بشرية، يعني انا من شانك، من شان كسب الناس، من شان كسب الجاه، من شان الاشياء الدنيوية، صليت صلاتي تغذي هذه النزعات فتبعدني عن يعني الله. فاذا حتى الاعمال الدينية عندما يتوفق الانسان لها وعندما يتشرف بممارستها يجب انه يشعر بازدياد الخضوع والتواضع كلما يزداد الصلاة والتسبيح وصلاة الليل والحج ويكثر من الصيام. اما الذين يشعرون بالغرور بعد الصلاة وبعد الصيام وبعد الحج شايفين حالهم، هذا ماذا اقول الا حديثا عن الامام سلام الله عليه، اظن الامام الرضا، لان شايف هذا الحديث من 6 سنوات تقريبا، يقول ربما يذنب الانسان ذنبا يدخله الجنة، وربما يعبد الانسان عبادة تدخله النار. تعرف كيف؟ ثم يشبه الامام يقول يذنب الانسان ذنبا فيتألم ويندم ويتأسف النفس اللوامة. هل أسف والندم عبادة؟ ولعله يتوفق من استمرار هذا الندم الذي دال على قوة الإيمان في نفسه، وإلا الإنسان غير المؤمن لا يندم طبعا والمعصية، هذا الندم لعله مستاء يجعله يترك هذا المحرم ويتوجه إلى الخير فيكون الخطوة الاولى نحو الطير الى الجنة. هل تسمعون ونسمع ايها العصاة؟ اظن نفسي معكم كلنا نشعر بالمعاصي. اذا شعرنا بالندم امام المعصية فهذا توفيق من الله، هذا الطريق من الجنة، من نور الله دخل في قلبك. وربما يعرض الانسان عبادة فيشعر بالغرور والاعتزاز والاستفاء وتحقير الاخرين وتصنيف الناس وتنزيل مقام الاخرين، فيكون هذا مقدمة سيره نحو النار. فاذا التربية القرآنية في جميع المكاسب من الانتصارات في الحروب او من المكاسب الاجتماعية او من الكسب المال والجاه والانفس والثمرات او من كسب العلم او من كسب العمل، في كل هذه المواقف الانسان يجب ان يسمع هذه الآية الكريمة: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. هذا هو الموقف. والحقيقة ان الحياة التي نعتبرها ونراها محدودة مقصورة لا في الانتصارات ولا فيما نفتقده من الاشياء، يجب ان يكون الانسان خفيفا الى درجة يجزع او يكثر نتيجة لهذه المواقف. هكذا يربينا القرآن ليعلمنا ان نقف الموقف في هذه النقاط. والسلام عليكم.